السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس التفسير، ومع تفسير سورة الفتح. وأثرت أن أقرأ ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن صلح الحديبية من الحديث المطول الذي أورده البخاري في صحيحه لعموم النفع وللفائدة الكبيرة المستنبطة من هذا الحديث. فالحديث في شرط في صلح الحديبية قد يكون له انعكاسات فيما نحن فيه هذه الأيام وفي غير هذه الأيام أيضا. وقد قرأنا نصف الحديث في درس سابق، وهذا تمام هذا الحديث المطول الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشروط في الجهاد والمصالحة مع الحرب وكتابة الشروط. ولا يفهم من هذا أننا نزكي فعل شخص في هذه الأيام من مصالحات ونحو ذلك، إنما كما لا يخفى عليكم أننا إذا نظرنا إلى قضية لا ننظر إليها من منظور واحد. فإذا نظرنا إلى التصالح مع الكفار أو مع اليهود أو مع غير هؤلاء، النظر من عدة جوانب ليس من جانب واحد. ولا أخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الشرك في الحديبية كما في هذا الحديث، وأيضا اتفق مع يهود بني قريظة على أن يحموا المدينة من قبلهم في غزوة الأحزاب، وتحالف مع خزاعة ضد مشرك قريش وضد قبيلة بني سعد بن بكر، يعني لكن كان كل هذا لإفادة المسلمين. ولكن لا يتصور أنني أذهب إلى شخص باغ طاغ يظلم مسلما وقوي شوكته على المسلم. فإذا كان الله قد قال في شأن أهل الإسلام فيما بينهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله. فلا يتصور أنني أذهب إلى الباغي وأصالحه مقويا شوكته على المسلم المستضعف أو على المسلم الضعيف، بل علينا كما قال رسولنا: انصر هاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم، فذاك نصرك له. شهدي فقط أننا لا نتناول هذا الموضوع لظروف تحل بنا أو لنصرة سياسة من السياسات، إنما المسألة ندرسها لأن الترتيب وصل إليها بترتيب الآيات حتى لا تفهم الأمور على غير وجهها. فدراسة أي موضوع والفتوى فيه لا تكن من جانب واحد فقط، بل هناك مسألة المفاسد والمصالح، وإذا تزاحمت المضار، وهل منطلقي في صلحي منطلق رجل مسلم تنبثق قراراتي من خلال كتاب ربي وسنة نبي، أم منطلق عياذا بالله ألماني من الألمانيين ليبرالي من الليبراليين؟ هذه مسائل كلها تحكم الفتاوى، بارك الله فيكم. فليس المقام مقام إصدار فتية ولا تقوية وجهة، إنما هو بقدر الله وافقنا أبواب الصلح في وافقنا أبواب التفسير من سورة الفتح. فأقول بالله تعالى التوفيق. قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبة. هل قوله قال الزهري بالسند المتقدم؟ فإذا كان ذلك كذلك فهو متصل، أما إذا كان ليس بالسند المتقدم فسيكون مرسلا، وعلى البادي أنه بالسند المتقدم. بسم الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، أيكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن أكتب باسمك اللهم. هناك فئات من أهل الشرك كانوا يقرون باسم الرحمن، وفئات كانت لا تقر باسم الرحمن. قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ وقال تعالى في سورة ياسين: قالوا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وكانت هناك من قبائل العرب من تثبت اسم الرحمن لله، ومنهم قبائل كانت تنفي اسم الرحمن عن الله. قال اكتب بسم الله. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو. هو يقسم بالله وهو مشرك، فليس بملحد، إنما هو مشرك، يقول فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. اللهم معناها يا الله، لذا في الدعاء لا نقول يا اللهم ارزقنا، إنما نقول اللهم ارزقنا، هي بمعنى يا الله. اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل على رأي سهيل بن عمرو لما قال اكتب باسمك اللهم بدلا من بسم الله الرحمن الرحيم، مع عدم رضا المسلمين بهذا. فالمسلمون كانوا يصرون على أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فعلي استفاد من هذه الفقرة، وابن عباس علمه علي ذلك عند مجادلة الخوارج، لأن ابن عباس لما ذهب إلى الخوارج قال لهم: ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه؟ قالوا: ننقم عليه أنه في الصلح محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، هو أمير الكافرين. فقال ابن عباس: طيب الرسول في صلح الحديبية؟ قالوا له: امسح محمد رسول الله، امحو محمد رسول الله. فمحاها وكتب محمد بن عبد الله. فكان لهذه أثرها العظيم في رجوع آلاف من الخوارج إلى صفوف علي بعد أن كانوا سيوفا عليه. فالعلم له تأثير في انتقال الشخص من عدو لدود إلى ولي حميم، وهذا ينبغي أن يكون من الأحاديث التي كانت سببا في انتفاع كثيرين من الناس بحديث واحد آلاف تحولوا. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، يعني تتركون نطوف. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أننا ضغط علينا أو هزمنا، ولكن ذلك من العام المقبل، تأتي تحج العام المقبل أو تعتمر العام المقبل. فكتب فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو هداه الله، وهو ابن سهيل الذي يناقش الرسول عليه الصلاة والسلام، يرصف في قيوده، يعني مكبل في القيود هارب، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، أنه كان مكبله كي لا يذهب إلى الرسول وكي لا يهاجر. فقال سهيل: يا محمد، هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نقض الكتاب بعد، يعني ما وقعنا. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. إذن يجوز أثناء الكتابة أن تعدل الآراء. قال النبي: فأجزه لي، يعني اسمح لي فيه، يعني استثني هذا اسمح لي فيه. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل، يعني قل تفضلا منك علينا اتركه لي. قال: لا، ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. مكرز رجل فاجر تقدم الحديث عنه. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه. إذن كانت حركة الرسول بوحي عليه الصلاة والسلام، تصرفات الرسول لم تكن خبط عشواء، إنما كانت بوحي. وهو ناصري: قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصي ربه وهو ناصره. نفس الكلام الذي قاله الرسول قاله أيضا أبو بكر وعمر. هنا تظهر منقبة عظيمة لأبي بكر على عمر رضي الله عنه. قال قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه مطوف به. قال الزهري قال عمر هذا منقطع. قال الزهري قال عمر هذه الفقرة منقطعة. فعملت لذلك أعمالا، يعني استغفرت لذلك استغفارا أو قدمت أعمالا صريحة حتى يكفر عني هذا الذي صدر مني. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل. هنا لأن الحلق للإحصار، إن حصرتم فما استيسر من الهدي. فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقل منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، يعني ولا واحد قام حتى كبار الصحابة من الهم والغم الذي هم فيه لأنهم سيرجعوا ولن يأتوا البيت ولن يطوفوا به. فقالت أم سلمة رضي الله عنها ونصيحتها نصيحة امرأة رشيدة أم المؤمنين يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن حتى بلغ قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي لا تبقوا معكم امرأة كافرة. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. يعني عمر طلق امرأتين لما نزل لا تمسكوا بعصم الكوافر، كان معاوية آنذاك كافرا. فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذي الحليفة. فنزلوا يأكلون من تمر لهم، قال لهم أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت ثم جربت. قال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، يعني قتله به. وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. تراجعت قريش عن هذا الشرط، فأرسل النبي إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم حتى بلغ الحمية، حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. هكذا باختصار هذه القصة لها فوائد، وهي أنه في حال الصلح يمكن التنازل عن بعض ما قد تراه حقا لك لمصلحة أعظم. وكان من فوائد هذا الصلح أن أسلم في هذه المدة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان من صناديد أهل الكفر قبل أن يسلم، وأسلم عدد كبير، أسلم أيضا عمرو بن العاص، أسلم عدد كبير من أهل الشرك في هذه الهدنة. وكانت سنة الوفود، بدأت الوفود تتجه إلى مدينة رسول الله للإسلام، فكان الصلح حقا فتحا مبينا. وكما قدمنا في مطلع قوله تعالى من هذه السورة، سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أن المراد بالفتح صلح الحديبية ليس فتح مكة عند أكثر العلماء. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.